بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع إلى آخر كلامه. هناك إشكال تعرض له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حاصله أن المرفوع في حديث الرفع لو كان هو جميع الآثار فهذا يخالف الواقع، فمثلا لو أن شخصا قتل آخر خطأ لا شك أن الشريعة توجب عليه الدية، فوجوب الدية أثر من آثار قتل الخطأ، كما أن شخصا لو سهى في صلاته توجب عليه الشريعة سجدتي السهو، والأمثلة من هذا القبيل في غاية الكثرة. وعليه يدور الأمر بين إبقاء كون المرفوع هو جميع الآثار ليلزم في الحديث تخصيص ماذا؟ الأكثر. مثلا نقول رفع عن أمة الخطأ، وما نقول إلا في الدية، إلا في القصاص، إلا ونبدأ نستثني. رفع عن أمة السهو، إلا نبدأ على التخصيص الأكثر. وإما من أول الأمر أن لا نلتزم بكون المرفوع هو جميع الآثار، وحينئذ لا ينفع المستدل بحديث الرفع لكونه قد بنى الاستدلال على رفع جميع الآثار. هذه شبهة وإشكال طرحه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ما أدري واضح المطلب؟ أجاب عن ذلك بجواب تبعه عليه المصنف، وحاصله أن الآثار المترتبة على الشيء يتصور ترتبها عليه على أحد أنحاء ثلاثة: النحو الأول، الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأولي، وهذا هو الغالب. مثلا الحرمة مترتبة على شرب الخمر بعنوان أنه شرب خمر لا بعنوان ثانوي، لا بعنوان أنه شرب خمر بما هو هو، يترتب على الشيء بما هو هو. النحو الثاني الآثار المترتبة على الشيء بشرط عنوان ثانوي، كما هو الحال في وجوب سجدتي السهو وركعة الاحتياط والدية، فإنها تترتب على ترك جزء لا بعنوان الترك بما هو هو، بل بعنوان أنه منسي، كما أن الدية لا تترتب على القتل بما هو هو، بل بعنوان أنه خطأ، وهكذا. النحو الثالث أن تكون الآثار مترتبة على شيء بشرط لا، كترتب الاختصاص بالنفس على القتل بشرط أن لا يكون عن خطأ. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضح ذلك فحديث الرفع ليس ناظرا إلى النحوين الأخيرين، أما عدم نظره إلى الثاني فللزوم التناقض، وذلك لأنه بمقتضى الدليل الحكم الثانوي يكون السهو موجبا لوضع وجوب سجدتي السهو، وبمقتضى حديث الرفع يكون موجبا لرفع الوجوب، ولا يعقل أن يكون شيء واحد واضعا رافعا، فحديث الرفع غير ناظر إليه. وأما عدم الشمول للثالث
يعني المأخوذ بشرطي لا. فباعتبار أن الآثار في الثالث لا تترتب إلا بعدم العنوان الثانوي، فلو كان العنوان الثانوي موجودا يكون المورد مشمولا لحديث الرفع، غير مشمول لأدلة الأثر المترتب على عدمه. يعني الآن جواز القصاص أثر مترتب على ماذا؟ على عدم الخطأ. إذا كان هو مترتب على عدم الخطأ، فمع وجود الخطأ يكون مشمول لحديث الرفع مثلا، لولا في حكم آخر يكون مشمول لحديث الرفع وغير مشمول لدليل القصاص.
يعني حديث الرفع يشمل المورد، يعني لا أثر أصلا عشان يرفع، ما يشمل المورد أصلا، ما في أثر عشان يرتفع
لا، لو شككنا يرتفع لولا وجود دليل للخطأ خاص به، لولا هذا نعم لشمله. لو فرضنا وجود أثر مشمول، يعني له قابلية الشمول له، وعليه يتعين أن يكون حديث الرفع بمقاطعه المختلفة منحصرا في رفع الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأول. فوجوب الصلاة مثلا أثر لذات الصلاة بما هي هي، وحديث الرفع يقول أن هذا الأثر يرتفع عند طرو الجهل، ولا يلزم من ذلك محظور ولا تخصيص للأكثر. واضح هذا الكلام؟ إن قلت أنه كيف يكون حديث الرفع موجبا لرفع الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأول والحال أن إيجاب الاحتياط من الآثار المترتبة على الشيء بأي عنوان؟ بعنوانه الثانوي، وهو أن يكون مجهولا، فهذا يعني أن وجوب الاحتياط لا يرتفع. لأنه يقال هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان إيجاب الاحتياط على تقديره نفسيا حقيقيا، ولا يتم إن كان طريقيا. وقد تقدم شرح الفرق بين الحكم الحقيقي والحكم الطريقي، فإنه بناء على الطريقية يكون الاهتمام بالواقع بما هو هو موجبا للاحتياط، فبعد مجيء حديث الرفع ورفعه للإلزام الواقعي في مرحلة الظاهر نستكشف عدم الاهتمام بالواقع، ليلزم من رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر عدم إيجاب ماذا؟ عدم إيجاب الاحتياط، كما تقدم في الاستدلال في صدر البحث. وبهذا يتم الكلام في الحديث عن حديث الرفع. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي، اضطرار، الإكراه، الخطأ، النسيان، كله عناوين ثانوية. ما هو المرفوع؟ إنما هو الآثار المترتبة عليه، يعني على ما اضطر إليه، يرجع الضمير إلى ما بعنوانه الأولي ضرورة. ليش لا يشمل غيره؟ ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين، أي الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان، صارت موجبة للرفع. فلو كانت رافعة للآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الثانوي تكون أيضا موجبة للوضع، فشيء واحد يكون موجب للرفع وموجب للوضع. ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع بمقتضى حديث الرفع، والموضوع للأثر في أدلته الخاصة كأدلة الدية وسجدتي السهو ونحو ذلك مستدع لوضع الأثر ولثبوته، فكيف يكون موجبا لرفعه؟ لا يقال كيف نحمل الحديث على كون هذه العناوين الثانوية موجبة لرفع الأثر المترتب على الشيء بعنوانه الأول، والحال أن إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها. إيجاب الاحتياط ثابت لهذه العناوين لما لا يعلم، لا للشيء بعنوانه الأولي. فإذا اقتصرنا في الرفع على رفع الآثار الثابتة للشيء بعنوانها الأولي، فإذا هذا الحديث لا يرفع وجوب الاحتياط، فإنه يقال بل إنما تكون باقتضاء وجوب الاحتياط لكونه وجوبا طريقيا، لا يكون لأجل عنوان الجهل، بل لأجل الحفاظ على الواقع المشكوك، بل إنما تكون باقتضاء الواقع في موردها، في مورد هذه العناوين مثل الجهل، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما، يعني إيجاب الاحتياط وماذا؟ وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان، لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى. فإذا جرى رفع الحكم الواقع في مرحلة الظاهر يتبين أن المولى لا يهتم، فإذا كان لا يهتم يلزم من ذلك رفع إيجاب الاحتياط، لأن إيجاب الاحتياط لأجل اهتمامه، وإذا تبين أنه لا يهتم فلا إيجاب للاحتياط. واضح المطلب؟
لم يؤخذ في موضوعه اللي هو الجهل اللي بالعنوان الثاني اللي في الواقع، لما أخذ في موريني فرق بين أخذ المورد وتفارق
لا، بمقتضى ما تقدم في الاستدلال هذا المصنف، لأنه حديث الرفع لا يراه بالمدلول المطابق رافعا لإيجاب الاحتياط، وإنما حديث الرفع بالمدلول المطابق كما تقدم في الاستدلال رافع لأي شيء؟ للحكم الواقعي، لكن لا في مرحلة الواقع لئلا يلزم التصويب، بل في مرحلة الظاهر. فإذا كان رفعه في مرحلة الظاهر هذا يعني أنه لا يهتم به، فإذا لا يهتم به فلا يجري وجوب لا يجب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط طريقي وليس نفسي. نعم لو كان نفسيا لا مجال إلا عن الالتزام بهذا الأمر. الحديث الثاني الذي تعرض له الماتن رحمة الله عليه هو ما يعرف بحديث الحجب، وهو قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. وتقريب استدلالي في هذا الحديث كما تقدم في حديث الرفع، فإن الإلزام المجهول للمكلف مما حجب الله علمه، فصدق موضوع الحديث فلا بد أن يصدق المحمول، فيكون الإلزام موضوعا عن المكلف. واضح الاستدلال؟ نفس الطريقة. فالحديث يرفع الإلزام الواقعي المجهول في مرحلة الظاهر، ولازم ذلك رفع وجوب الاحتياط، وعليه فالحديث يصلح لمعارضة أدلة الأخباريين في إيجاب الاحتياط. هذا هو التقريب الاستدلالي بالحديث، لكن مع ذلك لا يتم، توضيح الإشكال أن عدم علم المكلف الناشئ من حجب علمه يتصور على أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن ينشأ ذلك عن مصلحة في الحجب، كما لو لم يكن المكلف مهيئا لامتثال الحكم ووجد بذلك مصلحة في إبقائه جاهلا. النحو الثاني أن ينشأ عن مفسدة في أي شيء؟ في الإظهار. مرة إذن عن مصلحة في الحجب، ومر عن مفسدة في الإظهار. طبعا لا ملازمة بينهم، قد يتفق يوجد مصلحة في الحجب ومفسدة في الإظهار، لكن قد يفترقان. الثالث أن يكون سبب جهل المكلف راجعا إلى ظلم الظالمين ووقوفهم سدا أمام وصول الأحكام إلى الأمة، بواسطة إتلاف الكتب طارة والمنع من تدوينها ثالثة وإيجاد الوضاعين، والمنع من تدوينها ثانية عفوا وإيجاد الوضاعين ثالثة. إذن سبب جهل المكلف يرجع إلى أحد أمور ثلاثة: إما لأنه الشارع وجد مصلحة في حجب الحكم عنه فحجبه، وإما أن الشارع وجد مفسدة في إظهار الحكم له فحجبه، وإما لأجل ماذا؟ أنه لا في لا مصلحة ولا مفسدة، الناس هم سبب هذا الجهل، الظالم هو سبب هذا الجهل، أتلف الكتب، منع من تدوين السنة وما شاكل ذلك. لا شك أن محل الكلام بين الأصولي والأخباري هو النحو أي نحو الثالث الأخير، وذلك لأن الحكم المحجوب في النحوين الأولين لا يكون فعليا، والحكم الذي لم يوصله الشارع إلى مرحلة الفعلية لا متطلبات عملية له لكي نحتاج إلى البحث عن المؤمن تجاهها. نظير لم مجلس الشورى أو برلمان التشريعي شرع قوانين، لكن قالوا الآن ما في مصلحة في إظهارها لتبقى بعد سنتين مثلا مع وقف التنفيذ، ف فهذا حتى لو علم بها الناس لا يجب عليهم أن يمتثلوها، أن هذا علم بالإنشاء والجعل، وهذا غير منجز، لا متطلبات عملية له. فإذا لا متطلبات عملية له فلا حاجة لأن نبحث أنه نحن مؤمنون تجاهه أو يجري الاحتياط. فإذا النزاع بين الأصول والأخبار ليس في النحو الأول والنحو الثاني، وإنما هو في النحو الثالث، أن الحكم الذي لم يصل إلينا مع كونه فعلي صدر من الشارع ووجه للمكلفين، لكن الظالم منع من الوصول إلينا، فهل الأصل الجاري هنا هو البراءة أو الأصل الجاري هو الاحتياط؟ هذا محل النزاع بين الأصول والأخبار، لا الحكم الذي الشارع أمر نبيه بعدم تبليغه لكونه ما في مصلحة في تبليغه أو في مفسدة في إظهاره. هذا ليس محل نزاع، هذا حتما لا متطلبات له حتى نحتاج إلى البحث عن وجود مؤمن له. واضح هذه النقطة؟ فإذا كان النزاع في النحو الثالث فلكي يتم الاستدلال بالحديث فنحن بحاجة إلى استظهار شموله للنحو الثالث أو اختصاصه به، إما أن يكون مختص به أو شامل له ولغيره. أما لو كان مختصا بالنحوين الأولين فلا يتم الاستدلال، ويوجد قرينة تستوجب اختصاص الحديث بالنحوين الأولين. ما هي هذه القرينة؟ وهي إسناد الحجب إلى من؟ إلى الله تعالى، ما حجب الله. فإن النحو الأخير ما حجب الظالم، وكون الأمور والأفعال مآلها إلى إرادة الله لكونه لم يقف في وجه الظالمين كلام دقي يقرأه الشيخ عادل في الساعص لا يحمل عليه الحديث الملقى إلى العرف. واضح الكلام، أنه نأتي نقول أنه يصح أن يشمل الثالث. ليش؟ لأنه صح الظالم هو الذي حجب، هو الذي منع، لكن بالنتيجة الله كان يستطيع أن يقضي على الظالم، فإذا هو بالأخرة يصدق عليه أن الله حجبه. هذا كلام دقيق لا يحمل عليه الفهم العرفي، وعلى هذا الأساس يكون مفاد حديث الرفع مفاد ما ورد، يكون مفاد حديث الرفع مفاد ما ورد من أن الله حدد حدودا وشرع أحكاما فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فلا تتكلفوها،
فالحديث ناظر إلى البراءة فيما سكت عنه الله، ومحل الكلام بين الأصول والأخبار في البراءة والاحتياط فيما تكلم به الله تعالى ولم يصل إلينا. فالحديث أجنبي عن محل الكلام. نقرأ. يقول: ومنها حديث الحجب، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنه بدونه لو كان المقصود غير ذلك لما صح إسناد الحجب إليه تعالى. لا يقال في النحو الثالث حجب الله، بل يقال حجب الظالم. الحديث الثالث: خبر مسعد بن صدقة الذي ورد فيه ما مضمونه. مشكلة المصنف عندما ينقل الحديث أصلا ينقلها بالمضمون، يعني لا يتابع المصدر ولا شيء. في كثير من الأحيان أصلا روايات بهذا الشكل الذي نقله المصنف لا تكون موجودة. المهم، فنحن أيضا ننقل بالمضمون. حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه. ثم يقول: وذلك كالثوب اشتريته وهو سرقة، أو كالجارية تزوجتها ولعلها أختك أو رضيعتك، المثال الثالث ماذا الذي يذكر في الرواية؟ وكل عبد تشتريه ولعله حر قد باع نفسه أو أقهر على ذلك. ثم يعطي ضابط كلية قائلا: والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة. تقريب استدلال بالحديث أن صدره يدل على حلية ما لم يعلم أنه حرام، ووجه إلى الاستدلال بالحديث مناقشتان رئيسيتان. الأولى
أنه مختص بالشبهات التحريمية بقرينتين. الأولى عفوا أنه مختص بالشبهات الموضوعية بقرينتين، الأولى الأمثلة المذكورة فيه، فإنها أمثلة للشبهة الموضوعية. نحن نعرف أن الزواج من الأخت والرضيعة حرام، ما عندنا شبهة حكمية، لكن لا أعرف أن هذه أختي أو لا، الشبهة موضوعية. أعرف بأن شراء الحر لا يجوز، لكن لا أعرف بأن هذا حر أو عبد، شبهة موضوعية، وهكذا. قرينة الثانية كلمة بعينه، حيث تدل على أن الشيء اختلط فيه الحلال بالحرام، فاشتبه الموضوع. المشكلة المناقشة الثانية أن الحديث يختص بماذا؟ بالشبهة التحريمية، على تقدير شموله للشبهة الحكمية. والحال أن محل البحث في الأصول هو الشبهة الحكمية لا الموضوعية. هذه المناقشة في هذا الحديث. المصنف رحمة الله عليه أجاب عن المناقشة الأولى في حاشيته على الرسائل، ولم يتعرض لها هنا ولا لجوابها، وإنما تعرض للاختصاص بالشبهة التحريمية، وأجاب عنها بجوابين. الأول أنه على تقدير الاختصاص، وعن نسينا نقول ليش مختصة، ليش مختصة واضح، حتى تعلم أنه حرام، ما قال حتى تعلم أنه حرام أو واجب، واضح وجه الاختصاص. الجواب الأول قلنا ماذا؟ أنه على تقدير تسليم الاختصاص فنعمم على الوجوبية بعدم القول بالفصل، لأن الأخبار يقول بالاحتياط أين؟ في الشبهة التحريمية. أما الوجوبية فالأصول والأخبار اتفقا على البراءة. الجواب الثاني يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.